بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمن يقرأ؟ نعم، وبالفضل لو كان فيها أحرى فهم على كشفها كانوا أقوى. وبالفضل لو كان فيها أحرى، حدث بعدهم بلى وسعهم. وخلفاءه من لم يسعه ما وسع رسول الله فلا وسع الله عليه. نعم، من يقرأ؟ نعم، لو كان فيها فلا إن قلت حدث. وتجاوزهم بآثار من سلف. الأدرمي، وسيأتي أن الصواب الأدرمي بالذال. نعم، وأصحابه وقراءة أخبارها. نعم، من يقرأ منها هنا؟ تعال يا محمد، عندك فاصلك.
قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله كلاما معناه كحيث وقف القوم فإنهم عن سم وقفوا وبنصر هذه الكفوا وهم على كشفها كانوا وهم على كشفها كانوا أقوى. وبالفضل لو كان فيها أثرا فلئن قلت
بما يكفي
ما دونهم.
لقد قصر عنهم أقواما وتجاوزهم آخرون فغلوا أبو عمرو.
قال أبو عمرو اللوزاعي رضي الله عنه:
عليك
عليك بآثار من سلف وإياك وآراء
عليك بآثار من سلف وإن رفضك
عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس إياك وآراء الرجال وإن تحقوا لك بالقول. وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها أعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أم لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلموه هؤلاء علمته أنت؟ قال: أقول بل قد علموها.
قال: فإني أقول.
قال: فإني أقول قد علموها. قال: هل وسعهم ألا يدعو الناس إليها؟ ألا يتكلموا بها؟
لا يتكلموا به.
ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال: بل لم يسعهم.
بلى وسعهم. فشيء
وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لم لا يسعك أنت. فانقطع الرجل فقال الخليفة وكان حاضرا: فلا وسع الله على من لم يسعه ما وسعه.
وهكذا من لم يسعه ما طيب وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والراسخين في العلم من قراءة من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. طيب أحسنتم. إذن كل ما سبق تمهيد وقواعد في هذا الباب، وقطب ما سبق يدور حول مسألة التسليم والقبول لآيات الصفات و إمرار آية الصفات كما جاءت مذهب السلف بلا كيف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ذكر بعض آيات الصفات. ذكر بعض آيات الصفات، وكما عنون به بعض آيات الصفات، هذا ربما كان من إدخال بعض من اعتنى بالكتاب أو هو من تبويب المصنف يحتمل. قال: فمما جاء من آيات الصفات، مما جاء من للتبعيض أي بعض ما جاء من آيات الصفات، قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك، وقوله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله سبحانه: وجاء ربك، وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله تعالى: يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى: في الكفار وغضب الله عليهم، وقوله تعالى: اتبعوا ما أسخط الله، وقوله تعالى: كره الله انبعاثهم. هذه جملة من آيات الصفات ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى ورد بها على جميع أصناف المعطلة، على جميع أصناف المعطلة، فرد بها على المعتزلة وقبلهم الجهمية، ورد بها على الأشاعرة ومن قرب منهم من الكلابية والماتريدية، لأن هذه الثلاث الأشاعرة والكلابية والماتريدية متقاربة في باب عقائدهم في الصفات، أنهم يثبتون بعضا وينفون بعضا، ويزعمون أن ما أثبتوه دل عليه العقل وأن ما لم يثبتوه لم يدل عليه العقل، وهذا من جهلهم باللغة ومن جهلهم بالنقل وبالعقل. فالجهمية عقيدتهم في باب الأسماء والصفات أنهم لا يثبتون الأسماء ولا يثبتون الصفات، والمعتزلة يثبتون أسماء بدون صفات يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والأشاعرة يثبتون سبعا من الصفات يزعمون أن العقل دل عليها، وهي الحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، حي مريد قادر علام، له السمع والبصر والكلام. البيت في الشطر الثاني ما هو موزون، لكن هكذا درج حفظه عند طلبة العلم، وجمع هذه الصفات السبع التي يزعم الأشاعرة أن العقل دل عليها: حي مريد، حي والإرادة، حي والإرادة، عالم العلم، حي مريد قادر علام القدرة والعلم، له السمع والبصر والكلام. نعم، هذه السبع. ثم أيضا ينبغي لك أن تتفطن إلى أن إثبات الأشاعرة لهذه الصفات السبع ليس هو كإثبات أهل السنة لها، فهم في الجملة يقولون نثبت هذه الصفات السبع، وعند التفصيل تجدهم يثبتونها على غير ما يثبتها أهل السنة. على سبيل المثال الكلام، أهل السنة يثبتون لله عز وجل أنه تكلم ويتكلم بما شاء سبحانه وتعالى بحرف وصوت. الأشاعرة لا، قالوا نثبت الكلام النفسي، نثبت الكلام النفسي الذي كان في الأزل. فإذا إثباتهم لهذه التي يثبتونها ينبغي أن تتفطن إلى أنه يخالف أو قد يخالف إثبات أهل السنة. ومنهم من يثبت 20 صفة ماتريدية، ومنهم من يثبت أقل أو أكثر، وكل هؤلاء الرد عليهم أن ما نفوه، أن ما أثبتوه حج عليهم فيما نفوه، أن ما أثبتوه حجة عليهم فيما نفوه. فيقال لهم: أنتم أثبتتم لله عز وجل السمع والبصر أو القدرة والعلم والإرادة، أثبتتم هذه؟ قالوا: نعم. هل لزم من إثباتكم التمثيل؟ قالوا: لا، نثبتها كما يليق به. فيقال لهم: فأثبتوا سائر الصفات كما يليق به، لا فرق بين هذه وبين ما أثبتموه، بين ما يثبته أهل السنة وبين ما أثبتموه. فإن قالوا إن العقل دل عليها انتقل معهم إلى المناظرة العقلية، ويناظرهم في ذلك أهل السنة بما هو مذكور في الكتب المطولة، ويخصمونهم في المناظرة أن يغلبونهم فيها، لأنهم متحكمون، يثبتون على مزاجهم أشياء وينفون سائر الأشياء الصفات. فالمصنف رحمه الله في هذه الأدلة التي ذكرها في كتاب الله عز وجل رد على هؤلاء كلهم. كيف هذا؟ الآن لما ذكر ويبقى وجه ربك، الأشاعرة تثبت الوجه، تثبت اليدين، لكن تعطل وتحرف النصوص. فرد عليهم أن إثبات هذه وأنها تمر كما جاءت، أنها تمر كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. حتى بعض من يثبت الصفات الذاتية، لأن الآن صفة الوجه وصفة اليدين وصفة كذلك أيضا اثبات صفة العينين للرب سبحانه وتعالى، هذه من الصفات الذاتية للمولى عز وجل. بعض الأشاعرة يثبت بعض هذه الصفات وهو أشعري في بقية الصفات، فرد عليه المؤلف بذكر الصفات الاختيارية التي هي مثل المجيء والإتيان والرضا والغضب والسخط، السخط والمحبة. هذه الصفات صفات فعلية متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يغضب على من يشاء ويرضى عمن يشاء، ويجيء متى شاء ويأتي متى شاء ويسخط على من شاء. فهذه صفات متعلقة بالمشيئة، المعتزلة والأشاعرة ينفون هذه الصفات وأهل السنة يثبتونها. فالنزاع الأقوى هو نزاع يعني المعركة الكبيرة بين أهل السنة وبين الأشاعرة في هذه الصفات الفعلية التي هي متعلقة بالمشيئة، لأن الصفات الذاتية الوجه واليدين بعض أئمة الأشاعرة يثبتها خلافا للمذهب المشهور عنهم، لكن الصفات الفعلية التي تتعلق بالمشيئة من مثل ما ذكر المصنف الغضب والرضا والمجيء، هذه يطبقون أو يكادون أن يطبقوا على نفيها، يكادون أن يطبقوا على نفيها. فالمعركة الكبيرة بين المثبتة الذين هم مثبتة الصفات أهل السنة، أهل السنة الذين يثبتون جميع الصفات، وبين الأشاعرة الذين يثبتون بعضا وينفون بعضا ويدخلون في المعنى العام تحت المثبتة عند بعض من يكتب في باب الأسماء والصفات، لكنهم لا يثبتون كما يثبت أهل السنة ولا يستوعبون في الإثبات كما يستوعبه أهل السنة. أهل السنة استراحوا، فكل ما ثبت في الدليل في الكتاب أو في السنة يثبتونه على ما يليق به سبحانه وتعالى، ومن فرق فلم يأتي بدليل. من فرق بين هذه بين وتحكم في ذلك لم يأتي بدليل وحرف الكلمة عن مواضعه. قال: فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك، إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى كما يليق به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله سبحانه: بل يداه مبسوطتان، لله عز وجل يدان تليقان به. وفي الحديث: بل يقول ربنا سبحانه وتعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: وكلتا يدي ربي يمين مباركة. وكلتا يدي ربي يمين مباركة. فهذه الصفة تثبت كما دلت عليها النصوص من غير تكييف أو تحريف أو تعطيل أو تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إثبات النفس لله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه، ومنها درء تعارض النقل والعقل في المجلد العاشر، يقول: والمراد بالنفس ذات الله تعالى المتصفة بصفات الكمال لا كنفس المخلوقين. المراد بالنفس ذات الرب سبحانه وتعالى المتصفة بصفات الكمال. إذن تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، أي ما في ذاتك. إثبات النفس بمعنى الذات المتصفة بالصفات. وقد ورد ذكر الذات في مواضع من كتاب الله عز وجل، ذكر النفس في هذه الآية وفي قوله: كتب ربكم على نفسه الرحمة، الرحمة في موضعين، وفي قوله: ويحذركم الله نفسه في موضعين. وقوله سبحانه: وجاء ربك، إثبات مجيء الرب للفصل وللقضاء بين عباده، للفصل بين عباده يوم الفصل والحساب. وجاء ربك والملك صفا صفا، إثبات مجيء الرب سبحانه وتعالى. يجيء سبحانه وتعالى متى شاء كيف شاء للفصل بين عباده. وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. والمقصود إتيان الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة للفصل بين عباده. وأما من قال يجيء أمره، يجيء ملكه، ملك عنه، يجيء كذلك نعم يقولون يجيء أمره أو يجيء ملك، هذا كله من التحريف ومن خلاف الظاهر. والأصل في النصوص العمل بظواهرها. وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، إثبات صفة الرضا للرب سبحانه من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله، يرضى سبحانه وتعالى عما شاء سبحانه وتعالى، وهو يرضى عن عباده المؤمنين الصالحين المتقين المحسنين. رضي الله عنهم. والأشاعرة يحرفون صفة الرضا فيقولون المقصود رضي أي إرادة الثواب، رضي عنهم أي أراد أن يثيبهم. وهذا لا شك أنه تحريف بعيد للكلم عن مواضعه، بعد بعض التحريفات تكون قريبة، أما هذه تحريفات بعيدة. ولماذا قالوا رضي الله عنهم؟ المقصود إرادة الثواب، لأنهم يثبتون الإرادة، فأول هذه الصفة إلى صفة يثبتونها. لأنهم لما قالوا رضي الله عنهم المعنى أثابهم، قالوا فسرتم هذه الصفة بالثواب، والإثابة صفة، قال بعضهم إرادة ثوابهم رضي الله عنهم، أي أراد أن يثيبهم، فأرجعوها إلى صفة من الصفات السبع التي يثبتونها، وهذا تحكم بدون دليل. ومثله وقوله تعالى يحبهم ويحبونه، أي يحبهم قالوا أي يريد أن يثيبهم. وقوله تعالى في الكفار وغضب الله عليهم قالوا، أي أراد أن يعذبهم وأن ينتقم منهم، هذا كله تحريف. نثبت الرضا ونثبت المحبة من الرب سبحانه وتعالى لمن شاء من خلقه، يحبهم ويحبونه. وإبراهيم خليل الرحمن، ونبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فهم ينفون الخلة وينفون المحبة ويؤولونها. وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله، نثبت أن الله عز وجل يسخط على من شاء من خلقه، يسخط على الكفار سبحانه وتعالى، يسخط على من شاء من خلقه عز وجل. وقوله تعالى كره الله انبعاثهم، يكره الله ما شاء، إن الله يحب لكم ثلاث، يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، كره الله انبعاثهم. فهذه الصفات نثبتها كما جاءت ولا نتأولها ولا نقول إن ظاهرها غير مراد وإن معناها وتأويلها كيت وكيت كما ذهب إليه أهل الأهواء من المعطلة محرفة لكلام الله، ولا نفوض في المعاني فنقول لا نعلم من معانيها شيئا، إنما نأخذ اللفظ ولا نعرف شيئا عن المعنى كما تقوله المفوضة، فإنما نقول هذه تمر على ظاهرها كما جاءت بلا كيف، فمن خاض في الكيف فقد خاض فيما لا علم له به ولن يصل إلى شيء، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلما ذكر الصفات الذاتية والصفات الفعلية الاختيارية كان في هذا أعظم الرد على المحرفة المعطلة. وإذا أردت أن تعرف معتقد مؤلف من المؤلفين في التفسير فانظر كلامه في آيات الصفات، من مثل قول الله عز وجل ثم استوى على العرش، من مثل قول الله سبحانه وتعالى وجاء ربك، من مثل قوله إلا أن يأتيهم الله، من مثل قوله يستهزئون قالوا إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، خادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله. ومن مثل كذلك ما ذكره رضي الله عنهم ورضوا عنه يحبهم ويحبونه، إن الله على كل شيء قدير ثبات القدرة. تعرف مذهب المؤلفين، المذهب الاعتقادي لأي مؤلف في التفسير من خلال تصفحك للآيات المتعلقة بالصفات، ستعرف أنه هل هو معتزلي أم هو أشعري أم هو من أهل السنة، أخطر طريق لمعرفة اعتقاد المفسرين. تطالع في آيات الصفات في أكثر من موضع وتعرف معتقد صاحب ذلك الكتاب. وهناك مناقشات كثيرة في حول هذه الصفات، كذلك صفات الوجه، صفات اليد، الصفات الأخرى، مناقشات طويلة بمعنى أن هناك مسائل متعلقة بها، لكن لعل الله عز وجل أن ييسر لكم بها في كتاب أوسع، لأن هذا جعلناه على وجه الاختصار، وإذا توسعنا بعد ذلك سنتوسع بعد أن نأخذ القواعد المثلى التي هي قواعد تؤسس لك مذهب أهل السنة في ماذا؟ في باب الصفات. فالقواعد الصحيحة المستقاة من الكتاب والسنة ومن فهم السلف ومن طريقة كذلك العرب في لغتهم وما دل عليه كلامهم. نعم. فهذا الكتاب أو هذا المجلس لا يستدعي أو لا يحتمل التوسع في ذلك. نعم. وإن شاء الله تعالى غدا نأخذ قوله ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. ومحمد بن عبد الرحمن الأدرمي في النسخ هنا الأدرمي بالدال، والأدرمي من قريش وليس هو المقصود. الأدرمي ينسب إلى قريش، إلى تيم ابن قريش، يعني معناه أنه في نسب القرشيين في الجاهلية كان الأدرمي نسبة إليه. وأما هذا فهو الأدرمي نسبة إلى أذرمة، قرية في العراق في منطقة اسمها نصيبين، نصيبين منطقة هناك، وهذه القرية قريبة من ذلك الموضع. محمد بن عبد الرحمن الأذرمي بفتح الراء. يقول: ما حال تفسير البيضاوي؟ هؤلاء البيضاوي ليس في الصفات، خلط. يقول: هل كل شخص يقوم بمناظرة أهل الأهواء أم إن مناظرتهم على أهل العلم المتمكنين في العلم؟ وما نصيحتكم لمن يناظر وعنده بعض العلم وهو غير متمكن؟ يا أخي بارك الله فيك، مناظرة أهل الأهواء لا ينبري لها كل أحد. ولهذا السلف رحمهم الله كانوا ينهون عن مجالسة أهل الأهواء وعن مناظرتهم، لأنهم أصحاب جدل وأصحاب شبه. ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. كل من ضل وزاغ عن الطريق المستقيم يعطى جدلا، يتوغل في الجدل فيكون هادئا لما كان على السنة، فلما انحرف إلى فكر من الأفكار أو إلى هوى من الأهواء إذا به مجادل، ما كنت تسمع له صوتا، فلما انحرف صار من أكثر المجادلين. وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: إلا أوتوا الجدل. فمناظرة أهل الأهواء لا ينبري لها كل أحد، ربما يؤتى الحق من قبلك. كيف؟ يكون ما عندك علم ولا تمكن ولا معرفة فيما ستناظر فيه أو تجادل فيه، فيأتيك شخص بشبه لم تطلع على ردها ولم تعرف كلام أهل العلم فيها، وإذا بك تضعف عن ردها، فتعرض الحق الذي معك لأن يزدريه بعض من يسمعك. في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبير. تقول: هذا مجاج النحل، تمدحه وإن تشاء قلت: ذا قيء الزنابير. بعض الناس أتي جدلا ولسانا، إذا أردت أن تمدح العسل ماذا تقول؟ تقول: هذا مجاج النحل. مجاج النحل يعني شيء حسن يخرج من فم النحل، تمدحه. إذا شئت أن تذم: وإن تشاء قلت: ذا قيء الزنابير. هذا القيء حق الزنابير، أي حق النحل، مدحا وقدحا، وما جاوزت وصفهما. هو مجاج النحل وهو قيء الزنابير، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. نعم. فلذلك بارك الله فيكم، تقوى في العلم. فإذا قويت في العلم، إذا احتجت إلى مناظرة أهل الأهواء سيعينك الله عليهم. أما أن تظل تجادلهم وتناظرهم وأنت ضعيف العلم وربما أخذوك على غرة وغفلة وقلة علم من عندك أو اطلاع على شبههم فإن هذا لا يناسب. لهذا حذر السلف من مجالسة أهل الأهواء، وقال عمر كما سمعت في الأثر: قف حيث وقف القوم. قال: وهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى. يقول الأخ: ما رأيك بتفسير السعدي؟ تفسير سلفي تفسير السعدي. وما رأيك بتفسير الجلالين؟ الجلالين تفسير لجلال الدين المحلي ولجلال الدين السيوطي، سمي الجلالين لأن هذا الكتاب فسره مؤلفان، فسره جلال الدين المحلي من سورة الناس إلى الكهف، ثم لم يكمله، توفي، فجاء بعده جلال الدين السيوطي ففسره على منوال جلال الدين المحلي من الكهف إلى البقرة، فسمي تفسير الجلالين جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي، وهما أشعريان شافعيان أشعريان. نعم، ففيهما أخطاء في العقيدة. ومن حيث الاختصار ومن حيث الكلام على التفسير وأوجه العربية وهكذا أتيا فيه بشيء جيد، لكن من حيث العقيدة على مذهب الأشاعرة فليس كل أحد يقرأ في هذا التفسير، إنما يقرأ فيه من عرف العقيدة الصحيحة. ومن ذلك قول السيوطي في آخر سورة المائدة: لله ما في السماوات والأرض لله ملك السماوات والأرض ومن فيهن وهو على كل شيء قدير. قال: هو على كل شيء قدير. قال: واستثنى العقل ذاته فليس عليها بقادر. ضر على فحش في القول وزور وتقول. يقول: العقل استثنى من عموم هذه الآية ذات الله، فالله ليس قادرا على ذاته. دخلوا في شيء ما لهم به شغل ولا علم. هذا موجود في تفسير الجلالين، رد عليه أهل العلم، ويقول كذلك: ما رأيك بتفسير ظلال القرآن؟ لا يعتمد عليه، فيه من هذه الشطاحات، ومؤلفه أديب وليس بمفسر ولا من أهل العلم الموثوقين في العلم المعروفين به. نعم، إنما يؤخذ العلم عن أهله، لا يؤخذ عن كل من كتب وسود الصحف. هناك تفاسير المنحى فيها أدبي، وهناك تفاسير فيها تفاسير. يقول شيخ الإسلام في بعض التفاسير التي كتبت: قال فيه كل شيء إلا التفسير، فيه كل شيء إلا التفسير، تجد فيه بلاغة لغة كذا شيء، التفسير ما تجده، هذا ذم. طيب يا إخوان، هذا يسأل عن حال الشيخ الثاني أشعري: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وكذلك أيضا يقول: صفوة التفاسير للصابوني، الصابوني المتأخر أشعري، والصابوني المتقدم صاحب عقيدة السلف لك السلفي، أما الصابوني المتأخر عليه مؤاخذات. طيب تفضل، بارك الله فيك. أخونا إياد بدأ من أمس.